أنا
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. طهران تؤكد أن أي سلوك معاد لحرس الثورة الإسلامية سيواجه برد حاسم. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صعدة تنديدا بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد. رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه بعد أزمة الدولار في البلاد. أهلا بكم مرة أخرى مع التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن واشنطن انتهج سياسات معادية ضد إيران وشعبها طيلة 43 عاما، وأن الحظر الأمريكي الوحادي تسبب بخسائر كبيرة جدا، وقال إن أمريكا انتهكت حقوق الشعب الإيراني وارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وحول مفاوضات رفع الحظر عن إيران، قال إن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة، مؤكدا أن القضية النووية تتضمن مصالح إيران والدول الأوروبية، كما أظهرت الأطراف الأخرى اهتمامها بالحفاظ على الاتفاق النووي. واعتبر كنعاني قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية بأنه غير عقلاني، مؤكدا أن أي سلوك معاد لحرس الثورة هو معاد للأمن القومي الإيراني وسيواجه برد حازم. نستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
وأقول لكم أن حرس الثورة الإسلامية هو مؤسسة سيادية ومنبثقة من الدستور الجمهورية إيران الإسلامية، ووفق منشور الأمم المتحدة وكذلك وفق الحقوق الدولية، مقاطعة هذه المنظمة السيادية هو انتهاك لهذا المنشور. فمنظمة حرس الثورة الإسلامية مؤسسة كبيرة لحماية الأمن وسيادة البلاد، وأيضا هي قوة للدعم والدفاع عن الشعب الإيراني. ومنذ تأسيس هذه المؤسسة الكبرى العسكرية، هذه المؤسسة بصلابتها وبتضحياتها دافعت عن ثغور البلاد وعن أمن البلاد وعن أمن الشعب الإيراني، وكذلك فيما يخص توفير أمن المنطقة أيضا لها خطوات، يعني حرس الثورة الإسلامية له خطوات مهمة وكبرى، وتعد وهي خدماتها الكبرى للدول وشعوب المنطقة. وبالتأكيد حتى الأوروبيين هم مدينون لنضال المصيري لحرس الثورة الإسلامية في دول المنطقة، مثلا في سوريا والعراق ضد الزمر الإرهابية التكفيرية الداعشية. وأؤكد هنا أن أي تعرض للسباق للحرس الثورة من أي نوع كان، وأي تعرض للحرس هو يعتبر تعرض وتصدع لأمن الجمهورية الإسلامية، وتبعاته بالتأكيد ستعود على من يتعرض على هذه المنظمة، وهذا لا شك فيه ولا ريب فيه. بالتأكيد أن منظمة الحرس هي منظمة كبيرة وكبرى وقوية ولا يمكن التغاضي عنها.
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني أن صادرات البلاد بلغت 73 مليارا و400 مليون دولار خلال 9 أشهر انتهت في 21 من ديسمبر كانون الأول الماضي. وأوضح محمد رضا فرزين أن واردات البلاد في نفس الفترة سجلت قرابة 53 مليار دولار، وبذلك ازدادت الصادرات بنحو 20 مليارا ونصف المليار دولار عن الواردات، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد. وبين محافظ البنك المركزي أن المحادثات الأخيرة مع شركاء إيران التجاريين أي الصين والعراق وقطر والإمارات أحرزت تقدما في حصول إيران على كميات من أرصدتها من العملة الأجنبية. افتتح في العاصمة الإيرانية طهران مصنع أوميدينو، وهو أول مصنع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار في إيران، بحضور مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية روح الله دهقاني فيروز آبادي وعدد من المعنيين بهذا المجال. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
بالتزامن مع اختتام أول مهرجان لقفزة الذكاء الاصطناعي في البلاد، تم تدشين أول مصنع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار في إيران. مصنع أوميدينو هو العاشر من المصانع الإبداعية وأول مصنع ذكي تدعمه مجموعة مصرفية في البلاد.
هذا المصنع الذي تم تدشينه يعد حدثا مهما، حيث يتم من خلاله العمل المشترك بين الفروع والأنظمة المالية إلى جانب الأنظمة التقنية والإبداعية في البلاد، وأن التطبيقات الذكاء تكون في محورية هذا المشروع، ما يساعد على تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
إنشاء هذا المصنع يتمحور حول عدة أهداف، منها تطوير وإنشاء مؤسسات النظام البيئي مثل مراكز الابتكار والمسرعات والشركات الناشئة، تنمية مهارة النخب وتمكينها في مجال الذكاء، الاستجابة للاحتياجات والأولويات التكنولوجية لدخول البلاد في مرحلة الذكاء الصناعي بالاعتماد على الشركات القائمة على المعرفة، إيجاد حلقة وصل بين الشركات المبتكرة والمعرفية إلى جانب الشركات الكبيرة، والتواصل الهادف بين النشطاء المحليين والأجانب في هذا المجال.
استراتيجيتنا الأساسية هي توفير فرصة لعمل الشركات الكبيرة التي تمتلك العلوم والمعرفة وتستطيع أن تعمل في المشاريع الضخمة ودعمها إلى جانب الشركات الصغيرة، وهذا الأمر يعد إبداعا جديدا لعمل الشركات مع بعضها البعض.
يعمل هذا المصنع في مجالات مختلفة كالطاقة والتعدين والنقل والصحة والسلع الأساسية والزراعة والأمن الغذائي. هذا وقد بدأت عملية بنائه وتجهيزه في أقصر وقت ممكن وخلال 40 يوما من العمل، وهو أمر غير مسبوق.
لا شك أن إيران تحث الخطى من أجل تقويم هيكلة اقتصادها في مواجهة الحظر، ومن بين سبلها التخطيط إلى المشاريع الإبداعية والصناعية الذكية.
شهدت مدينة الصعدة شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بجريمة إحراق اللوب الصهيوني اليهودي نسخة من القرآن الكريم في السويد، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تندد بهذا الفعل الإجرامي الذي يأتي في سياق التطاول الغربي على مقدسات المسلمين، داعين الشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ موقف قوي وسريع لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. وأدان بيان صادر عن المسيرة جريمة إحراق القرآن الكريم في السويد، معتبرا الجريمة خطوة عدائية في مسلسل الحرب على الإسلام والمسلمين. كما دعا بيان مسيرة صعدة إلى مقاطعة السويد وطرد سفرائها من البلدان الإسلامية لسلوكها الإجرامي هذا. حول موضوع الإساءة للقرآن الكريم في السويد نستمع إلى التقرير التالي.
الإدانات الإسلامية والعربية حيال سماح السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم توالت، حيث أصدرت أغلب الدول الإسلامية والمنظمات بيانات إدانة واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران رسميا وشعبيا دانت بشدة استمرار انتهاك حرمة القرآن الكريم في الدول الأوروبية، وأصدرت الحكومة والحوزات العلمية والمنظمات بيانات منددة بهذا الفعل الشنيع. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أسفه لقيام الدول الغربية بإطلاق العينان للمتطرفين لإشاعة الكراهية ضد المقدسات والقيم الإسلامية. وفي تركيا التي استدعت السفير السويدي لديها وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة أيضا، خرجت تظاهرات منددة بالإساءة، وحاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال باسطنبول. وفي السياق نفسه دانت الحكومة المصرية وعدد من المنظمات الإسلامية والأحزاب المصرية بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان له إن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف، مطالبا المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية. العراق أيضا أدان رسميا وشعبيا الإهانة الأوروبية، واعتبرت وزارة الخارجية أن سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف يشكل استفزازا خطيرا للمسلمين، وأن هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم. كما ندد لبنان بالسياسة السويدية، واعتبر حزب الله أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على الرسول الأعظم وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه.
أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني محافظ البنك المركزي من منصبه. وحسب وكالة الأنباء العراقية فإن السوداني كلف علي العلاق بإدارة البنك بالوكالة بدلا عن مصطفى مخيف. كما قرر السوداني أيضا إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم الشلبي على التقاعد وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه. ويشهد العراق في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ووصل إلى 170 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بعد أن كان 148 ألفا لكل 100 دولار. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار على مواقع للصهاينة في نابلس وجنين بالضفة المحتلة. قوات قسد تفرض حظر التجوال في مدينة الرقة على خلفية الهجوم على عدد من مقرها. موسكو تقول إن كييف تفخخ مفاعلات نووية وتحذر من صاروخ أوكراني طال. أهلا بكم من جديد. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلن السرايا القدس كتيبة نابلس أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم معبر عورتا جنوب شرق مدينة نابلس بصليات كثيفة من الرصاص وعادوا إلى قواعدهم بسلام. ويقوم مقاومون من كتيبتي نابلس وبلاطة ومجموعة عرين الأسود بشكل يومي بإطلاق النار على حواجز قوات الاحتلال المنتشرة على أطراف مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وكان مقاومون قد استهدفوا الليلة الماضية مستوطنة شاكيد غربي جنين بإطلاق صليات متتالية من الرصاص تجاهها. هذا واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم عددا من مناطق الضفة الغربية وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين. رفع مستوطنون الصهاينة العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامه بتأمين من شرطة الاحتلال. واقتحم أكثر من 200 مستوطن باحات الأقصى، بينهم طلاب يهود على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، فيما أدى بعض المستوطنين طقوسا تلمودية في باحات المسجد تزامنا مع التضييق على المصلين الفلسطينيين. وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. وجدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى لإفشال كل مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الساعات 24 الأخيرة شهدت في الضفة الغربية 15 عملا مقاوما تراوح بين إطلاق نار وعبوات ناسفة واشتباكات مع القوات الإسرائيلية. المزيد في سياق التقرير التالي.
باعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوى أمن، 15 عملا مقاوما خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، 24 ساعة على مساحة الضفة الغربية يعني إرهاقا للاحتلال الإسرائيلي ولجنوده، وهو الأمر الذي دفع أحد القادة الإسرائيليين الكبار ليعترف بأن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو. حتى قوات الاحتياط التي تنتشر في الضفة الغربية أصبحت منهكة مما يحدث. 15 عملا مقاوما توزعت على مساحة الضفة الغربية، من بينها 4 عمليات إطلاق نار و3 عبوات ناسفة وعبوة حارقة و4 مستوطنين أصيبوا وحالة تصد للمستوطنين و6 مواجهات بالحجارة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال. ما يحدث هو حرب استنزاف حقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل في الضفة الغربية ليل نهار في محاولة لإخضاع المقاومة الفلسطينية، سواء بالاعتقال أو المداهمات أو حتى بالقتل في بعض الأحيان. لكن رغم ذلك تبقى الأمور بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي جد معقدة. استمرار هذا الوضع بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يبدو هو السيناريو الأسوأ لإدراك الاحتلال أن الأمور لن تقف عند هذا الحد، بل قد تذهب نحو الأسوأ وهو الانتفاضة الشعبية سواء كانت مسلحة أو غير ذلك، لأن مثل هذه الانتفاضة تحتاج إلى الضخ بقوات كبيرة إلى الضفة الغربية، وقد يدخل قطاع غزة بما فيه من قوى مقاومة على الخط، وساعتها ستكون الأمور في غاية الصعوبة. أضف إلى إمكانية أن تمتد ألسنة اللهب إلى الداخل الفلسطيني، وساعتها سيكون الجيش وقوى الأمن الإسرائيلية جميعها مضطرة لأن تشترك في المواجهة. وعليه المعركة في الضفة الغربية متعبة للاحتلال من عدة اتجاهات، لقربها من الداخل الفلسطيني ولامتدادها على طول ما يسميه الاحتلال الخط الأخضر، والأهم أنها تتعلق بمنطقة جغرافية واسعة يحتاج الاحتلال إلى عشرات آلاف من الجنود للسيطرة عليها.
أما في سوريا فقد فرضت قوات قسد حظر التجوال في مدينة الرقة على خلفية الهجوم على عدد من مقرها من قبل مواطنين طالبوا بمحاكمة شخصين قتلا طفلة ووالدتها في المدينة قبل أيام. ومنعت قوات قسد أهالي القرى المجاورة من دخول مدينة الرقة للمشاركة في التظاهر المطالبة بإعدام قتلة نورة الأحمد وطفلتها. وكان أهالي المدينة قاموا بطرد حاجز لقوات قسد احتجاجا على التستر على القاتل، وأحرقوا نقاطا ومقارا تابعة لقوات قسد التي استخدمت تعزيزات عسكرية إلى المدينة، وطالبت الأهالية بإغلاق المحلات التجارية. أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن هناك مقترحا أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عقيل صالح إن الانتخابات لابد أن تكون في ظل حكومة واحدة، لافتا إلى أنها ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد. أعلنت موسكو أن التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز أتاكامس بعيدة المدى ما هي إلا عنصر من عناصر الحرب النفسية. واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن التصعيد مسار خطر ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة. وأضاف أن خصوم روسيا يواصلون رفع المخاطر، لكن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق وكل هذه المعدات العسكرية القادمة من مصادر مختلفة سيتم تدميرها. وكانت صحيفة بوليتيكو الأمريكية ذكرت أن الرئيس الأوكراني طلب من نظيره الأمريكي صواريخ أتاكامس ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر. أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية أن النظام الأوكراني ينشر أسلحة وذخائر خلف المفاعلات النووية لأنها تعلم أن القوات الروسية لن تهاجم المحطات النووية. وقال سيرجي ناريتشيكين أن هذا الإجراء يشبه ما تقوم به القوات الأوكرانية في دونباس والمناطق الحدودية الأخرى، حيث تستخدم المدنيين الأوكرانيين كدروع بشرية لقصف المدن الروسية. وأضاف أنه في حال حدث تفجير للمستودعات أو خطأ لصاروخ ضل طريقه للدفاع الجوي الأوكراني وأدى ذلك إلى تدمير أي من المفاعلات النووية، يمكنهم إلقاء اللوم على موسكو لأن سلطات كييف واثقة بدعم الغربيين لها. أعلنت بوركينا فاسو أنها طلبت انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون الشهر. وورد في الرسالة الموجهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس أن واكادوغو تعلق وتضع حدا كاملا للاتفاق 17 من كانون الأول ديسمبر 2018 المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية في بوركينا فاسو. ويأتي قرار الحكومة بعدما شهدت العاصمة واكادوغو خلال الأشهر الفائتة تظاهرات شعبية حاشدة طالبت بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي والفرنسي في البلاد كان آخرها منذ أيام. الخبر الأخير في حصادنا الأخباري هذا، أعلنت الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس انتحار المسلح الذي يشتبه في أنه قتل بالرصاص 10 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة الصينية القمرية الجديدة. وقالت الشرطة إن المشتبه فيه أطلق النار على نفسه داخل شاحنة بيضاء في مدينة مونيتيري بارك في ولاية كاليفورنيا بعدما طوقتها أجهزة الأمن. ويعد العنف استخدام السلاح أزمة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث حصلت أكثر من 600 عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الأشخاص في العام 2022. في ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه. طهران تؤكد أن أي سلوك معاد لحرس الثورة الإسلامية سيواجه برد حاسم. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صعدة تنديدا بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد. رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه بعد أزمة الدولار في البلاد. من الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري. رافقكم فيه طارق الخزاعي. ولكم تحياتي وتحيا زملائي في البث المباشر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر. نعم، لم تستمد الثورة الإسلامية قوتها من أفراد الشعب الإيراني داخل إيران فحسب، بل أن امتداد العشق الإلهي لبزوغ شمس الثورة الإسلامية كانت تصنعها أنامل وأيادي ثورية جهادية من الطلبة الجامعيين خارج إيران. ولذلك أدعو مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة، أي الحلقة الثالثة، لمتابعة ما يكون من أحداث، فكونوا معنا.
وحقا قررتم أخيرا العودة إلى إيران يا محمود؟
أجل يا مجتبى، فقد مضى حوالي عام ولم أزر أسرتي، لقد نفد صبري.
ألا تتصور أن الأوضاع الراهنة تنبئ بالخطر؟
بلى، وكما يبدو فإن دائرة الأمن السافاك يكشر اليوم عن أنيابه أكثر من أي وقت مضى.
هل أخبرتم العائلة بقرار عودتكم إليهم؟
أخبرت أبي بقراري فحسب.
أولم يخبرك الحاج بشيء؟ أقصد الأوضاع التي تواجهها البلاد.
لا يمكن التحدث عن كل شيء عبر الهاتف. وأنت أدرى بأنهم ربما يتنصتون للهاتف في حانوت أبي.
ربما.
إلا أن الذي لا يمكن تجاهله هو الضغوط التي يواجهها أبناء جلدتي هناك. ولكن يبدو لي أن شجرة الثورة ستؤتي ثمارها قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. ولكن النظام لم يقف مكتوف الأيدي يا محمود.
أجل، إلا أن الجرح القديم الذي ألم الشعب عام 1963 أخذ يندمل. صحيح أن الشاه قد زود جلاديه بشتى أنواع وسائل التعذيب عبر أموال هذا الشعب الأبي، إلا أنه يتجاهل أمرا حيويا مهما، وهو أن الشعب يبلغ اليوم أقصى درجات اليقظة والانفجار، لا سيما وأنه عثر على منقذه وقائده ومفجر ثورته.
نعم.
وأن كل الشعب من طلابه ورجال دينه ومعلميه يتحينون الفرص للحصول على المنشورات التي تصل من الإمام الخميني.
مثل ما تقول، ولهذا تراني أؤكد عليك ضرورة الحذر الشديد يا سيد محمود. هل تتصور أن دائرة الأمن السابق لا تعلم شيئا عن نشاطات وفعاليات الحاج وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين؟
في عقاب مخالفة الشعب حزب رستاخيز المشؤوم الذي أسسه الشاه، نعم، بات النظام اليوم يشك بجميع أطياف الشعب،
نعم،
ورغم أن الشاه هدر الملايين من أموال هذا الشعب في احتفالات مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، إلا أن الأجانب هم أيضا علموا بجنون العظمة عند الشاه. أما قرأت الصحف التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين هنا؟
نعم نعم.
كيف كشفت القناع عن وجه القبيح رغم كل تلك الأموال الطائلة التي منحها لها؟
أكيد.
يا مجتبى،
نعم،
لقد أيقنت أن النظام لا يملك أي قاعدة أو مكانة بين الناس.
يا سيد محمود، يا سيد محمود، أراك تتكلم بشكل وكأنني لا أعلم شيئا عن هذه الأمور. ما أقوله الآن هو أن العودة إلى إيران في ظل هذه الأوضاع المأساوية ليست صحيحة، إذ إنك ترى بأم عيني كيف أن طلابنا هنا في ألمانيا هم تحت المجهر.
يا مجتبى، مهما يكن فلا يمكن لنا أن نتخذ الصمت ونقف مكتوفي الأيدي،
وهو كذلك
منذ سنة ولم أعد إلى بلادي. إذن يتعين علي العودة إلى إيران للاطلاع على أوضاعها عن كثب.
وهل أنت يا سيد محمود تقضي أيامك هنا عاطلا عن العمل، أو لست على اتصال دائم ببعض الأحزاب والمجموعات في طهران؟
إن النشاطات التي أمارسها هنا في الخارج لا تقاس بالتي تجري داخل البلاد.
ولكنك بعد عام ستحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء وتعود إلى إيران وتدخل مباشرة جامعة طهران وفيها تلتقي بالطلاب الجامعي.
أنا لا أعي ما تقوله يا مجتبى. إن سفري لا يدوم أكثر من شهر واحد. ترى لما أنت قلق يا رجل؟
لا أدري، في الحقيقة أني قلق عليك وعلى هؤلاء الطلاب الذين معك، لأنك تعتبر من المؤسسين للجمعيات الإسلامية في الخارج، وهم اليوم يعولون عليك كثيرا يا محمود.
الحمد لله الذي هدانا وأعاننا على تأسيس هذه الجمعيات هنا في الخارج.
حمدا له والشكر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أظن أن أحدا على علم بنشاطاتنا فيها. ناهيك عن هذا المظهر الأوروبي المخادع الذي ما إن يراني أحد حتى يتصورني من أبناء الذوات، والذي أوفدني أبي إلى هنا للدراسة والعودة إلى البلاد كي أحتل منصبا رفيعا في الوزارة أو في البرلمان.
إنك تعلم جيدا بأن المسألة ليست بهذه البساطة التي تراها يا
كفاك. كفاك يا رجل، دع هذا الكلام جانبا وأتي لنا بقدح من الشاي الساخن.
عفوا، فإن موضوع سفرك قد بعثر أفكاري وجعلني أنسى واجبي. لحظات ويغلي الماء.
أليس في هذا الترموس شاي؟
بلى، ولكن دعني أعد لك شايا ساخنا.
لا داعي لتبذير أموالك.
ليس من حقي أن أحتج عليكم، مهما يكن فأنت مستعد. فنجان قهوتك دوما موجود في مكتبك بالجامعة.
أجل، أحسنت، وهو كذلك. مهما يكن فلمساعد الأستاذ حصة من الشاي.
أكيد.
ترى لما أنت قلق من ذلك؟ فضلا أن عميد كلية الكيمياء في الجامعة يحترمني ويقدر شأني.
أجل، إنه ألماني وعميد الكلية وليس رجلا سريا من قبل السافاك.
نعم.
حتى يكشف أنك عضو في الجمعية الإسلامية الطلابية يا محمود، وتنوي محاربة النظام والقضاء عليه. تفضل يا محمود.
شكرا.
وهذا هو السكر.
سلمت الأيدي.
أظنت أن لدي بعض من القهوة.
لا تذهب، بل اجلس هنا، فالشاي يكفي. بالمناسبة، تحدث لي عن دروسك ومدى اهتمامك بها.
لا بأس بها.
وهل أنت راض عن الأوضاع في القسم الداخلي للطلاب؟
نعم، إنها جيدة وتكاليفها أقل من السكن خارجها.
إذن واظب على دروسك بشكل جيد وبدقة حتى تتخرج مهندسا في العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله، سمعا وطاعة يا أستاذي، سمعا وطاعة.
صحيح أن علينا استيراد معظم حاجياتنا من أمريكا، منها الإبر والملابس والسيارات والحنطة والرز، إلا أن الوضع لو تغير غدا فإن البلاد ستكون بأمس الحاجة إليك وإلى أمثالك.
إلا أنت المهندس اليوم، يعني من يحضر في الدائرة بكل أناقة وشياكة فضلا عن رباط العنق.
هناك الملايين من أبناء الشعب الإيراني يضعون أرواحهم على الأكف لمحاربة نظام الشاه العميل لأمريكا، فضلا عن مظاهر الفساد التي تسود العبادة في البلاد. في الحقيقة، أينما تولي وجهك في بلادنا ترى الأمور كلها منهارة أو على وشك الانهيار، منها الحقل الصناعي وكذلك الزراعي الذي بات المزارعون اليوم يتركون مناطقهم الزراعية في القرى والأرياف متوجهين إلى العاصمة طهران للعمل فيها، ناهيك عن الحقل الثقافي الذي تحدث عنه ولا حرج. طيب، أنا ذاهب يا مجتبى. بالمناسبة، هناك مبالغ وكتيبات عند السيد موسوي، عليك أن تستلمها منه.
مبالغ وكتيبات؟
أجل.
إنها مجموعة من منشورات الإمام الخميني التي عددناها على شكل كتيبات،
حفظه الله.
كما أن المبالغ سيسلمها لك السيد موسوي ويخبرك بكيفية صرفها.
وهل أنت يا...
أنا لم أتخذ قراري بعد، ربما غدا أحلق إلى طهران عبر أولى الرحلات الجوية، أو بعد غد، أو حتى خلال الأسبوع المقبل.
إن شاء الله. هل إن الأخوة على علم بسفرك هذا؟
البعض يعلم بذلك، ولكني أحاول إنهاء أعمالي هناك بسرعة ليعود إليكم مبكرا. إذن اهتم جيدا بنفسك.
اطمئن، مكاني آمن أكثر مما تتصور يا محمود، أنت الذي يجب أن يهتم بنفسه.
وما توكلي إلا على الله، فسوف أعود إليكم مبكرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حقا، ألا تأمرني بشيء؟ ألا تزودني برسالة إلى أهلك في طهران؟
لا لا لا، شكرا يا محمود، فقبل أسبوع بعثت برسالة إلى الوالدة.
ما إن وصلت، حتى حاولت الاتصال بالسيد موسوي، والآن مع السلامة.
مع ألف سلامة، أرجو الاهتمام بنفسك يا أستاذ.
وأنت كذلك، في أمان الله.
في أمان الله ورعايته وحفظه.
ما هذا الوضع؟ يا للعجب، إنهم جاءوا بي مباشرة من الطائرة إلى هذه الغرفة. ربما هو أسلوب جديد لاستضافة الطلاب القادمين من الخارج. منذ أكثر من نصف ساعة وأنا أنتظر داخل هذه الغرفة اللعينة، ولا أحد يأتي لإبلاغي بالسبب. ربما هذا أحد السبل لإزعاج الناس حتى يستغلوهم حينما تنتابهم حالات الغضب والاستياء. يبدو أن قواعد الحكم الملكي باتت اليوم مهزوزة حتى يخضع الطالب في المطار للاستجواب. لا مانع في ذلك، فهذه تجربة جديدة وليس في اليد حيلة. إذن علي بالصبر والإنابة. يبدو أن أحدا جاء لإنقاذي.
أوه، عفواً،
يبدو أنك تأخرت كثيرا.
بل 47 دقيقة.
رجاء تفضل بالجلوس يا سيد.
شكرا، في الحقيقة مللت الجلوس بعد سفر طويل.
أرجوك تفضل واسترح. بدوري أقدم اعتذاري، أعلم أنك متعب جدا، ولكني أعدك بأن لا أطيل عليك. حسنا.
أيها السيد المحترم، ما إن وطأت قدماي أرض المطار حتى جاء بي 2 من أفرادكم إلى هذه الغرفة قبل حوالي ساعة واعتقلاني فيها، بينما أنت الآن قادم إلي لتعدني بأنك سوف لا تؤخرني. ألا تظن أنكم أخرتموني بما فيه الكفاية؟
أتفهم جيدا ما تحملته، ولكن أرجو أن تتفضل بالجلوس. تفضل.
سمع. حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا. أرجو أن تتناول كأسا من الماء لتكظم غيظك. حسنا، تفضل.
منذ أن دخلت هذه الغرفة شربت كل الماء الموجود على هذه الطاولة. شكرا جزيلا، أنا الآن في خدمتك.
حسنا،
تفضل.
حسنا. طيب، لدي عدة أسئلة منك.
ماذا؟
إنه مجرد عمل روتيني، إذن لا تنزعج.
أتعني أنكم تقومون باستجواب جميع المسافرين وبهذه الطريقة؟
عن أي استجواب تتحدث يا دكتور؟ أنا لا أعمل سوى بالواجب، إنها مجرد أسئلة بسيطة ليس إلا.
تفضل.
طيب، هذا هو ملفك، تراه أمامي يا حضرة السيد محمود حسين.
أجل، سيد محمود حسين.
أرجو يا سيد حسيني أن تتحدث لي عن نفسك.
أما قلت إن ملفي مطروح أمامك؟
نعم، وهو كذلك، ولكني أسلفت إنها مجرد دردشة بيننا.
إنك تذكرني بالقصص الخيالية.
ماذا تفضلت؟
سيدي المحترم، ماذا علي أن أقوله؟ أعني، ما زلت لا أتصور أني في بلادي وأواجه مثل هذه الاستضافة في مطارها. أراك تعاملني وكأني قادم من أحد الكواكب السماوية.
يبدو أنك أهل المرح والمزاح، وأنا أيضا أحب المزاح، ولكن الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع كي لا تتأخر عن عملك يا سيد حسين.
أي موضوع تقصد؟
حسنا، سأبدأ ذلك.
أيها المحترم، إنك لم تخبرني بعد بسبب اعتقالي هنا.
قررنا الدخول في دردشة ودية، أليس كذلك؟
إنه قرار أحادي الجانب، حتى إنني لا أعرف اسمك ولا أعرف شيئا عن مهمتك.
هنا أنا من يسأل يا حضرة السيد حسيني.
حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا على أنك تتفهم الأجواء. لابد أنك على علم بأن جماعة من المخربين والخونة ينون خلق البلبلة والفوضى في البلاد.
في الحقيقة يا سيدي، منذ عام وأنا أسكن في الخارج، لذا لا علم لي بمثل هذه الأمور.
يا سيد حسيني، إنك شاب مثقف، ولا ريب أنت أدرى بما يجري في البلاد.
طبعا، معلوماتي لا تتعدى عما تنشره الصحف يوميا.
وهل معلوماتك تقتصر على الصحف؟
يا سيدي، أنا أدرس الفرع الفني في الجامعة، وإن جل معلوماتي يدور حول الكتب العلمية.
قل لي، متى كانت زيارتك الأخيرة لي؟
قبل حوالي سنة.
حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أريامة في طهران، أليس كذلك؟
أجل، إنني تخرجت في فرع هندسة الكيمياء من جامعة بوليتكنيك.
نعم، وهو كذلك، وماذا بعد؟
طالما كنت الطالبة الممتازة، قررت الجامعة إفادي إلى ألمانيا لدراسة الماجستير في إحدى جامعاتها.
ما أروع ذلك، أتصور أنك أفضل من غيرك تعلم بمدى اهتمام صاحب الجلالة بالدراسات العليا، إذن أنت تواصل دراساتك هناك بأموال الحكومة.
في الحقيقة هذا هو ظاهر القضية، إذ تقرر إفاد 3 الأوائل في كل فرع دراسي إلى الخارج، وقد أبلغوني بأنني حصلت على الدرجة الأولى بين أولئك 3.
وهل ثبت لك عكس ذلك؟
لا أدري ما أقول سيدي، إذ إنهم قبيل إفادي للخارج بأسبوع أبلغوني بأن خطأ ما قد حدث وأن اسمك تم شطبه.
عجبا.
نعم، ولكن الحمد لله الذي هداهم إلى أن يوافقوا على مواصلة دراستي بأموالي الخاصة.
هذه مسائل قد تحدث أحيانا،
ولكن سيدي كن على ثقة بأنني كنت من بين المتفوقين الثلاثة الذين تشملهم المنح الدراسية.
يعني أنك احتجت على رأي الهيئة العلمية في الجامعة؟
نعم طبعا، إن أساتذتي قد استاءوا لذلك الرأي، ولكن ما كان في اليد حيلة، لأن الرأي كان صادرا من السلطات العليا كي تنتقل المنح الدراسية إلى طلاب آخرين.
أظن أن هذه نظرة يشم منها رائحة التشاؤم. صحيح إنها قضية أزعجتك، ولكن ربما كانت خطأ حقا.
ربما.
أراك شابا منطقيا. المهم هو أنك الآن قد تخرجت حاملا شهادة الدكتوراه وعائدا إلى البلاد بغية الخدمة فيها.
إلا أنني لم أدافع بعد عن رسالتي في الدكتوراه.
لا ريب أنك متواضع جدا يا دكتور.
أرجو أن أكون كما تراني.
يا دكتور، ألم يتصل بك أحد خلال فترة وجودك في الخارج؟
أنا لا أعي ما تقصده يا سيد.
أقصد أولئك الشباب والأوباش الذين ليس أهلا للعلم والثقافة، بل هم يقربون أنفسهم من الطلاب الجامعيين ليلقنوهم بأفكارهم الشيطانية المعادية لصاحب الجلالة.
لا لا يا سيدي.
ماذا؟
فأنا لا علاقة لي بأولئك الذين ذكرتهم.
ربما يكون كذلك، ولكنك تعلم جيدا أن في الخارج أناسا خونة يدأبون على حياكة المؤامرات ضد النظام الشاهنشاهي في إيران.
على كل حال، فإن كل حكومة لها مناوئها. ترى ما أهمية فريق من الناس في الخارج يقوم كما تقول بحياكة المؤامرة ضد حكومة الشاه، وهم كما وصفتهم أوباش وحثالات.
يا دكتور، أرجو أن تنتبه لما تقول. لقد قلت ضد صاحب الجلالة الشاهنشاه.
طيب، فقد طلبت مني دردشة ودية لذا ذكرت كلمة الشاه. أجل، معك حق، ولكن يا ترى ما الفرق بين صاحب الجلالة والشاهنشاه أريا مهر؟
يا حضرة الدكتور محمود حسيني، إن جماعة من العاطلين عن العمل في أوروبا يصرحون ويمرحون وينالون من كيان البلد وكرامة وعظمة النظام الشاهنشاهي. أليس هذا مهما أن شخصا مثل وحيد موسوي يبادر بتشكيل ما يسمى بالجمعيات الإسلامية في الخارج؟ هذا أمر مهم جدا.
طبعا، حضرتك متخصص في هذه المسائل، إذن إنها مسألة مهمة.
يا دكتور، إن هذه المسائل مهمة جدا بالنسبة للذين يحبون البلاد وصاحب الجلالة.
في الحقيقة أنا أشاطرك الرأي.
أنت لست كما تدعي يا رجل. إن أنت حقا تشاطرني الرأي لما تصرفت هكذا في الخارج.
لا أعي ما تقول، وما هو تصرفي هناك؟
يا دكتور، لقد التقيت بوحيد موسوي قبل 3 أشهر، أليس كذلك؟
أنا لا أعرف شخصا بهذا الاسم.
إذن ما هذه الصورة يا هذا؟
ماذا؟
أرجو أن تدقق النظر فيها. إنها التقطت في مطعم ألماني بفرانكفورت، لا ريب أنك تعرفه. أقصد ذلك الذي يتوسطكم.
يبدو أنك تمازحني. نعم، إنها صورتي.
أرجو أن لا تسخر من هذه القضايا يا رجل.
أجل، في تلك الليلة وفي أعقاب اجتماع علمي تقرر الحضور في أحد المطاعم برفقة الدكتور محسني.
حسنا.
إنه يدرس في إحدى الجامعات الألمانية منذ سنين، لذا لبيت له الدعوة للحضور في المطعم، إلا أنني لا أعرف الشخص الذي كان يرافق الدكتور محسني.
الدكتور محسني من كبار الأساتذة الإيرانيين، وبالمناسبة إنه من المحبين للشاه. إذن هذا المشاغب والفوضوي لا يمكن أن يكون على علاقة بالدكتور محسني.
ولكن بدوري لم أكن أراه قبل تلك الليلة.
إلا أن الصورة تحكي غير ذلك يا دكتور، وكأنك على معرفة به منذ سنين طوال.
سيدي العزيز، لا أرى أصلا سببا للكذب، أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي.
أرجوك يا دكتور حسيني، كن صريحا معي أرجوك.
إنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني، طالما أنتم قمتم بالتقاط هذه الصورة إذن لابد أن راقبتم أيضا كل حركاتنا.
لقد أصبت، فإنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني، ما جعل رجالنا يتصورون أن الرجل على علاقة بالدكتور محسني، غير أن ذلك كان من باب الإيهام والتستر على القضية، لأن الدكتور محسني لم ير قط ذلك المدعو موسوي من قبل.
أراك تتكلم بكل ثقة واطمئنان.
لأنني أثق بوفاء عهد الدكتور محسني لصاحب الجلالة يا دكتور.
عفوا، إن معرفتي بالدكتور محسني معرفة علمية، ولا أدري ما إذا كان
كفاك اللعب بالكلمات يا دكتور حسين.
اللعب؟
هذه صورة أخرى تبين أنك بعد مغادرة الدكتور حسين للمطعم كنتما تتجاذبان أطراف الحديث لعدة ساعات، والآن ماذا تقول يا حضرة الدكتور؟ ها؟
في الحقيقة لا أدري ما أقول بعد هذا التعب والإرهاق، وما أستطيع قوله هو أنه لا تربطني به أي علاقة.
بل أمامك وقت طويل، أي بعد الاستراحة، أن تملي هذه الورقة بكل ما لديك من أخبار ومعلومات عن هذا الشخص، وفي غير هذه الحالة ينبغي استضافتك وقتا أطول.
لحظة، رجاء يا سيد، إلى أين أنت ذاهب؟
سأعود إليك ثانية، ولربما خلال هذه الفرصة تذكرت بعض الأشياء عام سيكون لصالحك فيما لو تتعاون معنا يا دكتور.
اللعنة.
تضحيات جسام ومواقف صلبة مدت أتون الثورة الإسلامية بالوقود والاشتعال والسرية على نشاطات المجاهدين رمز انتصار الثورة الإسلامية، لكن إلى أي مدى؟ في الحلقة الرابعة والجديدة إن شاء الله مستمعينا الأحبة، وإلى ساعات تسبق بزوغ فجر الثورة الإسلامية في إيران، أي في الحلقة الرابعة إن شاء الله، سنتعرف على ذلك أكثر. فشكرا لكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
من هو تهرب هالناس من عترة نبينا، من عترة نبينا. يقولك آية التطهير يد تسمع حكينا، يد تسمع حكينا. مفروض ذوي القربى مودتهم علينا، مودتهم علينا. حفظ القرآن بالآية المبينة، بالآية المبينة. هالآيات تشهد عن عترة محمد، هالآيات تشهد عن عترة محمد. لما تسمع الآيات لتلوم لي ودهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
هم علة التكوين وانوار الجلالة، وانوار الجلالة. بيهم جاعل المعبود ميزان العدالة، ميزان العدالة. يا بيت اشرف بهالكون من بيت الرسالة، من بيت الرسالة. يا من تهوى اهل البيت عوف اهل الضلالة، عوف اهل الضلالة. خسران لي عادي ذرية الهادي، خسران لي عادي ذرية الهادي. واصحاب الحقد والجور ما ينفع حقدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسران لي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران لي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
درية ابو الزهراء ظل ساطع نجمهم، ظل ساطع نجمهم. وبسابع سما الاملاك تتبرك باسمهم، تتبرك باسمهم. شرفهم اله الكون من علم علمهم، من علم علمهم. لو كل البشر عدوان صاروا ما يهمهم، صاروا ما يهمهم. نالوا هالمراتب رغما عن نواصب، نالوا هالمراتب رغما عن نواصب. واهل المكر والحساد ما يجدي حسدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
اي ذرية محمد هاي مرفق للسلامة، مرفق للسلامة. كل من يبغض اهل البيت مختوم بعلامة، مختوم بعلامة. دنيا واخرة خسران وبيوم القيامة، وبيوم القيامة. السلسلة يغلوه وجهنم مقامه، وجهنم مقامه. يا الموالي خصمك لا تبالي، ابشر يا الموالي خصمك لا تبالي. يا العاهدة اهل البيت لا تنسى عهدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
درب الناصبي للنار يا شر المسالي، يا شر المسالي. وانت يا الموالي هناك بيك الرب يباري، بيك الرب يباري. تدخل جنة الفردوس مسند على راي، مسند على راي. ابشر يا من بأفراح هالعترة تشاري، هالعترة تشاري. الهدية من سيد البرية، وتنول الهدية من سيد البرية. آل المصطفى وياك يوفون بوعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، ما تسوى
بعدهم. خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
احنا شيعة اهل البيت بالحب ما نغالي، بالحب ما نغالي، عاد العادة والكرار ونوالي اليوالي، ونوالي اليوالي. من بعد 11 معصوم سادات المعالي، سادات المعالي، بيهم حققت هاليوم مطلوب ومنالي، مطلوب ومنالي.
قلت الهج باسمهم أم الحسن أمهم، قلت الهج باسمهم أم الحسن أمهم، والدهم علي الكرار والمختار جدهم.
صدقني حياة الناس ما تزوى بعدهم،
جنة ونار عدهم أسراني لي ضدهم، جنة ونار عدهم أسراني لي ضدهم. صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.